الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال ربنا مخاطبا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال النووي في شرحه لمسلم: قوله خير الهدي هدي محمد للرواية وجهان، بفتح الهاء وسكون الدال الهدي، ومعناه الطريقة والسيرة، خير طريقة طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، خير سيرة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني بضم الهاء وفتح الدال، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني خير الدلالة والإرشاد. أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين. قال ابن منظور: فلان حسن الهدي هو حسن المذهب في أموره كلها، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أي أحسن الطريق وأحسن الهداية وأحسن الطريقة وأحسن النحو وأحسن المثل، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة السادسة في سلسلة خطب عنوانها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت السلسلة في شهر ربيع لنكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنهتدي بهديه، ونتأسى بسنته، فننال الحظوة بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه. واعلموا أن الكمال البشري معقود في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار سيره وحذى حذوه فهو يمشي في طريق الكمال، وعكسه بعكسه. تحدثت الخطبة الأولى عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات الشعائرية، والثانية عن هديه صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية، والثالثة عن هديه صلى الله عليه وسلم في العلاقات الأسرية، والرابعة عن هديه صلى الله عليه وسلم عند الشدائد والمحن، والخامسة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مخالطة الناس. وعنوان خطبة اليوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليم. نحن كلنا أيها الإخوة، لا يخلو واحد فينا من أن يكون في بعض الأحيان معلماً. أما معلمو المدارس والجامعات ومعاهد القرآن فمعلوم، وأما الآباء فإنهم يمارسون التعليم حيناً، وأما أصحاب الأعمال فإنهم يمارسون التعليم حيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الحديث اليوم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. أرسل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم معلماً للخير، وداعياً للبر، ومزكياً للأنفس. هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً، وإنما بعثني معلماً ميسراً. وروى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وبه اقتدى صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم. أخرج الحاكم في المستدرك: كتب عمر إلى أهل الكوفة: إني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميراً، وعبد الله ابن مسعود معلماً ووزيراً. النبي صلى الله عليه وسلم معلم، وصحابته صاروا معلمين. وأخرج البخاري عن الأسود ابن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراً. وهذه أيها الإخوة معالم خمس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. أولاً، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصاً على تعليم الجميع. هلأ المتوقع مني ومنك أن نمشي وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصاً على تعليم الجميع، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الحاضر والبادي. هذا رجل غريب جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دينه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ليعلمه ما سأل. فقد روى الإمام مسلم عن أبي رفاعة رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: قلت يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه ولا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إليه. فيما يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عاقداً لدرس، فلما رأى هذا الرجل الغريب منصرفاً يبحث عن دينه قال: جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديداً. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، أي عن الصلاة بعد العصر، منهي أن تصلي بعد أن تصلي فرض العصر. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليها حين صلى العصر. في يوم ثاني النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر مع الجماعة، بعدين صلى ركعتين، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه وقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليها، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا ابنة أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني أناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فاتته السنة البعدية لصلاة الظهر، تذكرهم بعد العصر فصلاهم قضاء، قال: هاتان الركعتان هما قضاء السنة البعدية للظهر. وعن عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت طعمتي بعد هذا الحديث. دائما هكذا كنت آكل باليمين ومن قدامي وشوي شوي. فها هو أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على تعليم الطفل، وحريص على تعليم المرأة، وحريص على تعليم الغريب، وحريص على تعليم الكبير، وحريص على تعليم الصغير. وهذا معلم من معالم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. فما استطعتم أن تعلموا من وراءكم افعلوا ولو بالشيء البسيط. ثانياً، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصاً على التعليم في الأوقات كلها، في جميع الأوقات، في عسره ويسره، في حله وترحاله، في ضيقه وساعته. وحسبنا أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولده إبراهيم الرضيع، والولد قد مات على كفي والده، فكسفت الشمس في ذلك اليوم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فلم يتوانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعليمهم في ذلك الوقت الذي هو في ضيق شديد. أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي. في رواية: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما من أحد أغير من الله تعالى أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً. في رواية زاد فيها: ألا هل بلغت؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة حريص على التعليم في الأوقات كلها، حتى لو كان في ضيق، في عسر، في هم، في بلاء، واستطاع أن يعلم الآخرين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصاً على التعليم لجميع الأشخاص وفي جميع الأوقات. ثالثاً، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلماً رحيماً رؤوفاً بالمتعلمين. فعن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم. يبدو بأن معاوية يعني إسلامه جديد ومعرفته بالصلاة جديدة، هو واقف بالصلاة في رجل عطس، فقلت: يرحمك الله، هو بالصلاة. قال: فرماني القوم بأبصارهم، صاروا كل واحد يطلع بطرف عينه عليه، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ الصلاة كمان هو عم يحكي. قال: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، ما تابعت الكلام وسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فهو صلى الله عليه وسلم معلم رؤوف بالمتعلمين. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما تمهل وين يا أبو الشباب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، لا يقوم يصير معه شيء مشكلة، هذا رعبتوه. فتركوه حتى بالا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. قال: فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، يعني صب الماء على التراب الذي وقع عليه البول وانتهى كل شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معلماً رحيماً رؤوفاً بالمتعلمين. الحديث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليم، حريص على تعليم الجميع، حريص على التعليم في الأوقات جميعها، رؤوفاً، كان رؤوفاً ورحيماً بالمتعلمين. رابعاً قبل الأخير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلماً ينوع أساليبه ووسائله، فمن الحوار إلى القصة إلى المثل إلى الأمر والنهي إلى غير ذلك، يتفنن في تعليم من حوله. أتدرون من المفلس؟ ما تعدون الصرعة فيكم؟ أتدرون ما الغيبة؟ أخرج البخاري حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟ مين بيعرف يا أخوان شجرة لا يسقط ورقها؟ النخلة. قال: فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي عبد الله بن عمر أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. كان عبد الله بن عمر صغير، والجالس بالمجلس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قالوا: يا رسول الله أخبرنا بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. أسلوب من أساليب التعليم، لا يسقط ورقها، هي مثل المسلم. المسلم لو في أزمة خضاره لا يتوقف، المسلم لو كان مريضاً خيره لا ينقطع، المسلم لو كان في ضائقة مادية لا يسقط ورقه، لا يزال يظهر الخير ويعلم الخير ويعطي الخير، وإنه مثل النخلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. النبي صلى الله عليه وسلم هو جزء من بناء أراده الله تعالى على هذه الأرض لسعادة الإنسان، كل نبي يأخذ مكاناً. قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. الحديث الأول تبع النخلة سؤال وجواب، الحديث الثاني مثال، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين سؤال ومثال وقصة وأمر ونهي ينوع أساليب التعليم ووسائل التعليم ليحمل المتعلم على الفهم والعمل بالعلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على التعليم لجميع الناس، وحريصاً على التعليم لكل الأوقات، وكان رحيماً رؤوفاً بالمتعلمين، وكان ينوع في أساليبه ووسائله. خامساً وأخيراً، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي الفروق الفردية والتدرج في التعليم. كم أبو بكر فيه بالصحابة يا أخوان؟ واحد. كم عمر؟ واحد. كم علي؟ واحد. مو كل الصحابة أبو بكر، الصحابة مختلفون، فيهم من له همة عالية جداً 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 جداً، وفيهم من هو متوسط، وفيهم من هو بسيط، لكن كلهم احتواهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم نالوا شرف الصحبة ومنزلة الصحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في تعليمه يراعي الفروق الفردية. يسأله رجل مرة عن أفضل الإسلام، يا رسول الله أي الإسلام خير؟ يقول تطعم الطعام. ويسأله آخر السؤال نفسه أو قريبا منه، أي الإسلام أفضل؟ يقول الصلاة على وقتها. ويسأل مرة ثالثة عن أفضل الإسلام، يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. ويسأل مرة رابعة عن أفضل الإسلام، يقول من سلم المسلمون من لسانه ويده. العلماء قالوا كيف السؤال نفسه والجواب مختلف؟ يظهر أن ذلك مراعاة لحال السائلين والفروق الفردية بينهم، والله أعلم. يناسب هذا ميسور محافظ على شعائره، والوقت وقت ضيق وأزمة، أفضل الإسلام أن تطعم الطعام. ذاك إنسان بسيط فقير لا يملك شيئاً، مادته العلمية بسيطة، أفضل الإسلام لا يزال لسانك رطباً بذكر الله تعالى. الثالث لعله كان في صلاته يعني بين أفضل الإسلام الصلاة على وقتها. الرابع أفضل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهكذا يظهر أن الأمر مراعاة لأحوال السائلين ولمراتبهم، والله أعلم. وبعد أيها الإخوة، هذه خمسة معالم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصاً على تعليم الجميع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصاً على التعليم في الأوقات جميعها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلماً رحيماً رؤوفاً بالمتعلمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلماً ينوع أساليبه ووسائله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي الفروق الفردية والتدرج في التعليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.